بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تخصيص عموم القرآن الكريم بخبر واحد، وكنا قد ذكرنا بأن الماتنة اختار جواز تخصيص الكتاب بخبر واحد، مستدلا على ذلك بدليلين، أولهما سيرة الأصحاب المستمرة إلى زمن الأئمة والقائمة على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب، والثاني أنه لولا جواز تخصيص القرآن الكريم بخبر الواحد للزم ترك العمل بخبر الواحد بالكلية، أو قصر العمل بخبر الواحد على موارد نادرة جدا، وكلاهما خلاف ضرورة المذهب. ثم تعرض الماتن إلى أدلة أربعة استدل بها المانعون من تخصيص الكتاب بخبر واحد، وناقش هذه الأدلة وفندها. كنا قد وصلنا إلى الدليل الثالث من هذه الأدلة، حيث استدل المانعون عن تخصيص الكتاب بخبر واحد بالروايات الكثيرة الواردة الآمرة بطرح الخبر المخالف للكتاب على اختلاف ألسنتها. يعني بعضها يقول ما خالف كتاب الله فهو زخرف، بعضها يقول ما خالف كتاب الله لم نقله، بعضها يقول ما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار. هذه الروايات الكثيرة على اختلاف ألسنتها دلت على لزوم اطراح خبر الواحد المخالف للكتاب. ولا يخفى أن الكتاب إذا كان عاما والخبر خاص، والخبر كان خاصا، ففي هذه الحالة يكون الخبر مخالفا للكتاب. وإذا كان الخبر مخالفا للكتاب فإنه يلزم اطراحه بمقتضى الأخبار الكثيرة الآمرة باطراح الخبر المخالف للكتاب. هذه خلاصة استدلالهم بهذه الرواية. الماتن أجاب عن هذا الدليل الثالث بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول كان يا إخوان، قطع النظر عن الترتيب الذي سلكه الماتن في المتن، بس الترتيب الفني يقتضي أن نرتب الأجوبة بالكيفية التي سأذكرها. الجواب الأول كان أن المخالفة عرفا لا تشمل المخالفة على مستوى العموم والخصوص المطلق، وتختص بماذا؟ تختص بالمخالفة على نحو العموم والخصوص من وجه، وعلى نحو التباين. أما الاختلاف على نحو العموم والخصوص المطلق بين الكتاب والخبر، هذا لا يعد ولا يسمى مخالفة عرفا. إذا كان الجواب الأول، قلنا الوجه في ذلك أن العرف يجمعون ويوفقون بين العام والخاص بحمل العام على غير مورد الخاص المخالف له، كما في أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من العلماء، حيث يحملون أكرم العلماء على غير الفساق. لذلك المخالفة بين الكتاب والخبر على مستوى العموم والخصوص المطلق هذه لا تعد مخالفة العرف. إذا الجواب الأول. الجواب الثاني مبني على التنزل عن الجواب الأول. لو سلمنا صدق المخالفة عرفا على صورة ماذا؟ العموم والخصوص المطلق، فلا بد من صرف المخالفة المذكورة في هذه الأخبار، الأخبار الأمر بطرح الخبر المخالف للكتاب، لا بد من صرفها عن هذا النوع من المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق إلى ماذا؟ إلى المخالفة بنحو التباين والعموم والخصوص من وجه. ليش لا بد من صرفها؟ لعلمنا القطعي بصدور كثير من الأخبار عن الأئمة المعصومين والتي هي مخالفة للكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق. لأنه يا أخوان إذا نراجع الروايات التي وردتنا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام والمدونة في الكتب الأربعة، نجد أن كثيرا إن لم نقل أكثر هذه الأخبار ماذا؟ مخالف لعموم الكتاب على مستوى العموم والخصوص المطلق. وإذا كان أكثر هذه الأخبار مخالفان لعموم الكتاب على مستوى العموم والخصوص المطلق، فلا يمكن أن نرد هذه الأخبار جميعا للعلم القطعي بصدورها عنهم عليهم السلام. هذه الروايات تفوق حد التواتر، وهذه الروايات تشكل النسبة العظمى من روايات كتبنا. فإذا كان عندنا علم قطعي بصدور مثل هذه الأخبار كثيرا عن الأئمة عليهم السلام، فهذا يحتم أن نحمل المخالفة اللي وردت في الأخبار الآمرة بطرح الخبر المخالف لابد أن نحملها على غير هذا النوع من المخالفة. إذ لو حملناها على ما يشمل هذا النوع من المخالفة يلزم ماذا؟ يلزم أن نكون مأمورين باطراح الأخبار الكثيرة التي نعلم بصدورها عنهم عليهم السلام. هذا فيما يتعلق بالجواب الثاني. ثم ذكر الماتن جوابا ثالثا بعنوان أنه احتمال قوي في الأخبار الآمرة بطرح الخبر المخالف للكتاب، احتمال قوي. خلاصة هذا الجواب أو هذا الاحتمال أن الماتن يقول يحتمل قويا أن يكون المراد من المخالفة في تلك الأخبار المخالفة للحكم الواقعي الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على عباده، بمعنى أن هذه الأخبار تقول لنا بأن الخبر المخالف لحكم الله الواقعي يجب طرحه، لا الخبر المخالف لظاهر الكتاب، لأن الخبر المخالف لظاهر الكتاب يحتمل أن يكون موافقا لحكم الله الواقعي أيا كانت مخالفته لظاهر الكتاب، سواء كانت مخالفته على نحو العموم والخصوص المطلق أو على نحو العموم والخصوص من واجهة أو على نحو التباين. الخبر المخالف لظاهر الكتاب يحتمل أنه موافق لحكم الله الواقعي، لأن حكم الله الواقعي قد يكون على خلاف الظاهر، وبالتالي إذا كان الخبر المخالف لظاهر الكتاب يحتمل موافقته لحكم الله الواقعي فلا يمكننا اطراحه. ليش لا يمكننا اطراحه؟ لأنه عند ذلك يكون هذا الخبر شبهة مصداقية للأخبار الآمرة باطراح الخبر المخالف للكتاب، لأنه فسرنا الأخبار الآمرة باطراح الخبر المخالف للكتاب بأنها تأمر باطراح الخبر المخالف لحكم الله الواقعي، وهذا الخبر المخالف للظاهر نشك في مخالفته لحكم الله الواقعي، فإذا شككنا في مخالفته لحكم الله الواقعي نشك أنه مصداق للخبر الذي أمرنا باطراحه أو ليس مصداقا له، فلا يمكن التمسك بتلك الأخبار لاطراح هذا الخبر. هذا ذكره الماتن تحت عنوان احتمال قوي، ثم عقب على هذا الاحتمال القوي بقوله فافهم وأكثر الشراح والمحشين علقوا على ذلك بأن مراده من قوله فافهم الإشارة إلى الخدشة وعدم صحة هذا المعنى الذي احتمله للأخبار الآمرة باقتراح الخبر المخالف للكتاب. ليش؟ لأنه أولا هذا المعنى خلاف الظاهر وخلاف المتبادر من ماذا؟ من الأخبار الآمرة باقتراح الخبر المخالف للكتاب. ما قالت الأخبار اقترح الخبر المخالف لحكم الله، قالت اقترح الخبر المخالف للكتاب، لألفاظ الكتاب، يعني لظاهر الكتاب، لأنه الظاهر كاشف وحاك عن حكم الله تعالى. لا، هذه الروايات لم تأمر باقتراح الخبر المخالف لحكم الله، أمرت باقتراح الخبر المخالف للكتاب، لألفاظ الكتاب، لظواهر الكتاب. هذا أولا. وثانيا ما يدل على عدم وجاهة هذا الاحتمال وبطلانه أن هذه الأخبار كانت في مقام إعطاء ضابطة يميز من خلالها الشيعة الخبر الذي يعمل به من الخبر الذي لا يعمل به. فلو كان كل خبر مخالف لظاهر الكتاب نحتمل أنه موافق لحكم الله الواقعي وبالتالي لا يجوز لنا اقتراحه، فهذه الضابطة تصير ماذا؟ لاغية، ولا يبقى عندنا خبر واحد يمكن لنا أن نطرحه من خلال هذه الضابطة، فهذه الضابطة تصير لاغية، لأن كل خبر حتى لو قال ظاهر الكتاب منقول نحتمل أنه موافق لحكم الله الواقعي. لأجل هذين الأمرين يتضح عدم وجاهة هذا الاحتمال الذي ذكره الماتن تحت عنوان احتمال قوي، ولعله أشار إلى عدم وجاهته بقوله فها. نطبق هذا القدر. قال مع قوة احتمال، لاحظوا قوة هذا الاحتمال، هذا الجواب الثالث، أن يكون المراد أن يكون المراد أنهم عليهم السلام مو لا يقولون ما يخالف ظاهر الكتاب، لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى واقعا، يعني لا يقولون بما يخالف حكم الله الواقعي المثبت عنده في اللوح المحفوظ واللي وظيفة ألفاظ الكتاب وظواهر الكتاب الحكاية والكشف عنه. قال وإن كان هو، أي هذا الذي يقولونه عليهم السلام، على خلافه، أي على خلاف قول الله ظاهرا، يعني حتى لو خالف كلامهم قول الله ظاهرا إلا أنهم لا يقولون إلا بما يوافق قول الله واقعا، وإن كان هو، أي قولهم عليهم السلام، على خلافه، أي على خلاف قول الله ظاهرا، شرحا هو مفعول لأجله، يعني ليش يكون كلامهم على خلاف كلامه تعالى ظاهرا؟ شرحا، أي لأجل شرح مرامه تعالى، شرحا لمرامه تعالى وبيانا لمراده تعالى من وبيانا لمراده من كلامه تعالى، فهذا هو الذي يؤدي إلى أن يكون قولهم مخالفا لظاهر لقوله تعالى ظاهرا، إلا أن قولهم لا يخالف قوله تعالى واقعا. فمقصود من ما خالف قول الله لم نقله، يعني ما خالف الحكم الواقعي لم نقله، ونحن لا سبيل لنا إلى معرفة أن هذه الرواية مخالفة للحكم الواقعي أو لا، حتى لو خالفت الحكم الظاهري. فافهم إشارة إلى وجهي الخدشة في هذا الاحتمال الذي جعله الماتن احتمالا قويا واللذين ذكرناهما. أولا خلاف ظاهر رواية الآمرة باقتراح الخبر المخالف للكتاب. ثانيا الروايات في مقام إعطاء ضابطة يلزم أن تكون هذه الضابطة لاغية ولا يستفاد منها. ثم انتقل الماتن إلى الدليل الرابع الذي استدل به المانعون من تخصيص الكتاب بخبر الوحيد. الدليل الرابع يا أخوان مفاده أن النسخ يرجع في روحه وحقيقته إلى التخصيص كما سيتضح معنا في الفصل اللاحق، لأنه بالفصل اللاحق على هذا الفصل واللي هو الفصل الأخير من فصول بحث العام والخاص سيتعرض الماتن إلى ماذا؟ إلى حقيقة النسخ على ما في ذلك. النسخ يرجع في الحقيقة إلى التخصيص، غاية ما في الأمر النسخ تخصيص أزماني، والتخصيص المصطلح تخصيص أفرادي. يعني إذا قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق من العلماء، هذا يصطلح عليه في علم الأصول بالتخصيص. ليش؟ لأنه تخصيص أفرادي، إخراج لبعض أفراد العالم من تحت عموم أكرم العلماء. أما إذا قال المولى تصدق صباح كل جمعة بدرهم، ثم بعد فترة يعني بعد مجيء وقت العمل بهذا العام، لأنه سيأتي معنا أنه لا معنى لنسخ الحكم قبل مجيء وقت العمل به، لأنه عند ذلك يكون أصل تشريعه لغوا. بعد مجيء وقت العمل بالعام وعمل المكلف بهذا العام، إجا المولى ماذا قال؟ قال لا تتصدق أو لا يجب عليك أن تتصدق صباح كل جمعة بدرهم، فهذا تخصيص للدليل السابق، إلا أنه تخصيص لعمومه الأفراد أو لعمومه الأزمان. تخصيص لعمومه الأزمان، لأن الدليل كما يكون له عموم أفرادي كذلك يكون له عموم أزماني، والنسخ كناية عن تخصيص العموم الأزماني للدليل. طيب فإذا كانت حقيقة الناسخ أنه تخصيص أزماني للمنسوخ لا أفرادي، فإذا قبلنا تخصيص خبر الواحد، تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، يلزم ماذا؟ يلزم أن نقبل نسخ الكتاب بخبر الواحد. ليش؟ لأن النسخ والتخصيص من واد واحد ولا فرق بينهما، إلا أن النسخ تخصيص أزماني والتخصيص هو تخصيص أفرادي. فلو أجدنا تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد للزم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، مع أنه إجماعا لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد، بل لابد في نسخ الكتاب من ماذا؟ من الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعية، ولا ينسخ الكتاب بخبر الواحد الضمني الصدور حتى لو كان ماذا؟ معتبرا، حتى لو كان معتبرا. الماتن أجاب عن هذا الدليل الرابع بجوابين. الجواب الأول قال نسلم، لولا الإجماع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر واحد لالتزمنا ولقلنا بأنه يلزم من جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر واحد جواز نسخ الكتاب بخبر واحد، لولا الإجماع. الإجماع هو اللي منعنا من الالتزام بماذا؟ بجواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، ولولا الإجماع لالتزمنا بمفاد هذه الملازمة، يلزم من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد جواز نسخه بخبر الواحد. نلتزم بنتيجة هذه الملازمة لولا الإجماع القائم على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أيها الإخوة، انه صحيح ان حقيقة النسخ هي التخصيص الازماني، ولكن هناك فرق بين النسخ والتخصيص. ما هو الفرق؟ النسخ توفرت الدواعي الكثيرة لدى المسلمين الى نقله وضبطه لقلة موارده، ولذلك لا يكتفى في النسخ بخبر الواحد، إذ مع توفر الدواعي الكثيرة لضبطه ونقله يكون مصداقا لقاعدة لو كان لبان ولنقل إلينا متوافرا. فإذا لم ينقل إلينا النسخ إلا بخبر واحد حتى لو كان معتبرا، نطمئن بماذا؟ بعدم وقوعه، إذ لو وقع النسخ لنقل إلينا متوافرا، وإذا اطمأننا بعدم وقوع النسخ يكون هذا الخبر مشمول لدليل الحجية الذي دل على النسخ، مشمول لدليل الحجية أو غير مشمول لدليل الحجية؟ غير مشمول لدليل الحجية. ليه؟ لأنه دليل الحجية يشمل خبر الواحد الظني الصدور في صورة عدم الاطمئنان بماذا وعدم العلم بماذا؟ بكذب الخبر. أما لو علمنا بكذب الخبر أو علمنا بصدق الخبر فلا معنى لشمول دليل الحجية والاعتبار للخبر المعلوم صدقه أو المعلوم كذبه. خبر الواحد المعتبر الذي يخبرنا بوقوع نسخ حكم كتابي كخبر واحد معتبر الآن يخبرنا أنه وقعت منذ 10 سنوات في لبنان في إيران حرب داخلية ذهب ضحية لها آلاف القتلى وآلاف الجرحى. نقول حتى لو كان هذا الخبر واردا عن ثقة إذا نطمئن بكذبه، مو بالضرورة بالكذب الخبري يعني كذب المخبر، ولو بالكذب المخبري يعني عدم مطابقة ما أخبر به للواقع ولو اشتباها، إذ لو وقع مثل هذا الأمر في البلاد التي نعيش فيها لما نقل إلينا بخبر واحد. إنسان جاي من أصفهان يخبرني أنه وقعت مقتلة في أصفهان ذهب ضحيتها آلاف الضحايا، ونحن أهل القوم لم نسمع بها. مثل هذا الخبر لو وقع ولو كان لانتشر كالنار في الهشيم. كذلك النسخ يا أخوان لو وقع لما نقل إلينا بخبر واحد، بل لتوافر نقله إلينا. فخبر الواحد المعتبر الدال على وقوع النسخ يطمئن بكذبه فلا يكون مشمولا لدليل الاعتبار، بخلاف التخصيص. التخصيص لكثرة موارده لم تتوفر الدواعي الكثيرة إلى نقله كما توفرت الدواعي الكثيرة إلى نقل النسخ، لذلك التخصيص مما يمكن أن يثبت عندنا بخبر واحد معتبر، ولا يكون التخصيص مجرا لقاعدة لو كان لبان ونقول نطمئن بكذب الخبر المعتبر الذي دلنا على التخصيص. ليش؟ لأن الدواعي إلى نقل التخصيص ليست كثيرة كالدواعي إلى نقل النسخ. ليش؟ لكثرة موارد التخصيص في الشريعة وندرة وقلة موارد النسخ في الشريعة. لذلك بتلاقوا علماء المسلمين سواء من السنة والشيعة ألفوا كتبا في الناسخ والمنسوخ، صحيح أم لا؟ بس وين عندنا شي كتاب والله في العام والخاص؟ ما أكثر الموارد اللي عندنا عام قد خص، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. أما الناسخ والمنسوخ لا، موارد قليلة اعتنى المسلمون بضبطها ونقلها وإيصالها إلينا. نعم.
صح. التخصيص أكثر من النسخ، بس نهاية التخصيص مش هو تغيير حكم شرعي، هو نفس تغيير حكم شرعي. إذا قلنا عن النسخ اللي حصل كنسخ مشترك بين المسلمين نعم. لما نقول مثلا أن العلم على السلام هل نعرفه شيئا من الكتاب أو شيئا من أحد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنفس الداعي موجود التخصيص موجود النفس.
لا ابدا. هذا جوابه وين سياتي معنا بالفصل الثاني. سواء قلنا بان النسخ مقصور على النبي صلى الله عليه واله، ام قلنا بان الائمه ينسخون بعض الاحكام كما ان النبي ينسخها، على كل حال النسخ لابد أن يكون مقصورا في الشريعة على موارد قليلة جدا، لأنه يلزم من كثرة النسخ ماذا؟ تذبذب الشريعة وعدم قناعة الآخرين بها بخلاف التخصيص. هذا يأتي معنا الجواب عن هذه الإشكالية في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى، في الفصل اللاحق على هذا الفصل. النسخ على كل تقدير موارده قليلة ونادرة في الشريعة. طبق هذا القدر حتى ننتقل إلى الفصل اللاحق. قال: والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به، به أي بماذا؟ بخبر الواحد، ممنوعة. ليش الملازمة ممنوعة بين جواز التخصيص بخبر الواحد وجواز النسخ بخبر الواحد؟ اولا للاجماع، في اجماع على عدم جواز النسخ بخبر الواحد، ولكن لا اجماع على عدم جواز التخصيص بخبر الواحد، بل الاجماع على جواز التخصيص بخبر الواحد. لذلك قال ممنوع الملازمة. قال وان كان المقتضى القاعدة، يعني لو بدنا نغض النظر عن الإجماع وننظر فقط وفقط إلى حقيقة النسخ وحقيقة التخصيص، مقتضى القاعدة جوازهما. شو يعني جوازهما؟ يعني جواز التخصيص وجواز النسخ بخبر الواحد، هذا مقتضى القاعدة. ليه؟ لأن حقيقتهما واحدة. طيب الاختصاص، الاختصاص هذا تعليل لماذا؟ تعليل لكون مقتضى القاعدة جوازهما؟ لا، هذه وإن كان مقتضى القاعدة جوازهما جملة معترضة. الاختصاص تعليل لقوله ماذا؟ الملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به ممنوعة. ليش الملازمة ممنوعة؟ قال لاختصاص النسخ بالإجماع على المنع. عندنا إجماع على عدم نسخ الكتاب بخبر الواحد، عندنا مثل هكذا إجماع في تخصيص الكتاب بخبر الواحد؟ لا، بل عندنا إجماع على العكس، إجماع على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. هذا من جهة، أولا الإجماع، ثانيا مع وضوح الفرق. صحيح النسخ حقيقة التخصيص بس ليس من واد واحد، هناك فرق بين النسخ والتخصيص. مع وضوح الفرق، شو هو الفرق؟ بتوفر الدواعي إلى ضبطه، إلى ضبط النسخ لقلة موارده، ولذا قل الخلاف في تعيين موارده بخلاف التخصيص. التخصيص مو متكثرة ومو متوفرة الدواعي إلى ضبطه ونقله. هذا شو يؤدي؟ هذا يؤدي أن الخبر الواحد الذي يخبرنا بنسخ الكتاب نطمئن بكذبه فلا يكون مشمولا لدليل الحجية، أما خبر الواحد الذي يخبرنا بتخصيص الكتاب فلطمئنان لنا لا بصدقه ولا بكذبه فيكون مشمولا لدليل الحجية ويخصص به عموم الكتاب. توضح الكلام يا أخوان؟ الآن بعد أن انتهى الماثل من تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد والنتيجة التي خلص إليها أنه حتما يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، طبعا فيما لو كان خبر الواحد معتبرا، فيما لو كان خبر الواحد معتبرا. وطبعا هي مسألة يا أخوان بتلاقوا لها مصداق في الفقه، يعني في بعض الموارد بتلاقوا انه بعض العلماء تمسكوا بالعموم الكتابي وقالوا ما ورد على خلافه فهو خبر واحد لا يخصص به عموم الكتاب، ويجابون بماذا؟ بأنه قد ثبت في محله ماذا؟ جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر واحد. مثلا في مسألة الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، في مسألة الإيلاء خب قول شاذ بين علمائنا ولكن موجود، ذهب على الهدى المرتضى لماذا؟ إلى أن الإيلاء يكون في المتعلش لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، النساء شامل للزوج الدائم والزوج المنقطع. وأجيب بأنه محجوج بماذا؟ بالخبر المعتبر المخصص لعموم الكتاب والذي دل أنه مثلا لا إلاء في المتعة. على كل حال طبعا هذا بيرتبط على كل حال أيضا بماذا؟ بمبنى العالم في حجية الأخبار، لأنه عالم الهدى المرتضى كما تعرفون لا يعمل بأخبار الآحاد أصلا، سواء خالفت عموم الكتاب أو لم تخالف عموم الكتاب، ولا يعمل إلا بالخبر القطعي، ولا يعمل إلا بالخبر القطعي.
استدام شيء محمد
في كلام، يعني في أن بهذه الآية عموم، في كلام يعني احنا اول شيء بدنا نحرز عموم الكتاب
المعاصر،
اي نعم استدل بعموم قوله تعالى يحل لكم صيد البحر وطعامه، بس هذا مو لم يخصص عموم الكتاب بخبر الواحد، لم يخصصه بالاخبار المتواترة عن ائمة اهل البيت. على كل حال المهم ان هذا البحث لا يخلو من ثمرة في الفقه. ثم انتقل الماتن إلى فصل آخر وهو فصل متعلق بتعارض العام والخاص، ومحل الكلام في هذا الفصل إنما هو في العام والخاص المتخالفين من قبيل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من العلماء. الماتن ذكر أن العام والخاص المتخالفين تارة يكون تاريخهما معلوما وأخرى يكون تاريخهما مجهولا، تاريخهما أو تاريخ أحدهما مجهولا. وكلامنا الآن فعلا في صورة كون تاريخ العام والخاص معلوما، وهذا له صور سيتعرض الماتن إلى هذه الصور. ليش؟ لأن حكم العام والخاص ناسخا ومخصصا ومنسوخا يختلف باختلاف هذه الصور. يعني الخاص قد يكون ناسخ، قد يكون مخصص، وقد يكون ماذا؟ منسوخا. والعام قد يكون ناسخا وقد يكون منسوخا، طبعا لأن العام لن يكون مخصصا. فكون الخاص ناسخا تارة ومنسوخا أخرى ومخصصا ثالثة، وكون العام ناسخا تارة ومنسوخا أخرى، هذا يختلف باختلاف هذه الصور. ولكن قبل الخوض في بيان هذه الصور وحكم كل صورة من هذه الصور، لابد من التنبيه إلى أمرين قد أخذهما الماتن مفروغا عنهما. الأمر الأول أن النسخ لا يكون قبل مجيء وقت العمل بالمنسوخ، لأن نسخ الحكم قبل مجيء وقت العمل به يؤدي إلى ماذا؟ إلى لغوية تشريعه. إنما يصح نسخ الحكم بعد مجيء وقت العمل به. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه يقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني إذا كان المولى في مقام البيان وكان هناك حاجة إلى بيان زائد فإنه يقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. المفروض أن المتكلم في مقام البيان، فإذا كان بيان الحكم يحتاج إلى بيان زائد على ما قاله لتعين عليه ذكر هذا البيان الزائد على ما قاله لأنه في مقام البيان. فتأخير البيان عن وقت الحاجة إلى البيان قبيح ولا يصل من المولى الحكيم. هذا هو الأمر الثاني. وهناك شيء يجب أن يكون في البال، وهو أن الخاص أظهر من العام ويتقدم عليه بملاك الأظهرية وأقوائية الدليل. الخاص أظهر من العام وأقوى دلالة من العام ويتقدم عليه بملاك الأقوائي وأظهرية الدليل. إذا اتضحت هذه الأمور الثلاثة نستطيع الآن أن ندخل في الصور المختلفة للعام والخاص المتخالفين حتى نستوضح متى يكون الخاص ناسخا، متى يكون منسوخا، متى يكون مخصصا، متى يكون العام ناسخا، ومتى يكون منسوخا. وكلامنا الآن فعلا في أي صورة؟ في صورة العلم بتاريخ العام والخاص، أما صورة الجهل بتاريخهما فتأتي. لذلك قال الماتن: فصل. لا يخفى أن الخاص والعام المتخالفين من قبيل ماذا؟ أكرم العلماء لا تكرم الفساق من العلماء، يختلف حالهما ناسخا ومخصصا ومنسوخا. نحن قلنا هذه الصفات هي صفات للخاص. الخاص يختلف حاله، يكون ناسخا تارة، مخصصا تارة أخرى، منسوخا ثالثة. أما العام فيدور أمره بين أن يكون ناسخا وأن يكون منسوخا. قال: فيكون الخاص مخصصا تارة وناسخا مرة ومنسوخا أخرى. وذلك لأن الخاص إن كان مقارنا مع العام، هذه الصورة الأولى. فإذا الصورة الأولى من صور العلم بتاريخ الخاص والعام ما هي؟ أن يكون الخاص مقارنا عرفا للعام، أو واردا بعده بعد العام، ولكن ماذا؟ قبل وقت العمل به، قبل وقت العمل بالعام. فلا محيص عن كونه، أي عن كون هذا الخاص مخصصا وبيانا له، أي للعام. ليش لا محيص عن كونه مخصصا وبيانا للعام؟ ليش لا يحتمل النسخ؟ لأنه لا نسخ قبل وقت العمل. فإذا لم يحتمل كونه ناسخا إذ لا نسخ قبل وقت العمل، تعين كونه ماذا؟ مخصصا. فبتقول لي ليش ما بيحتمل كون الخاص منسوخا والعام ناسخا؟ لأنه لا معنى لكون العام ناسخا مع تقدمه على الخاص أو مقارنته له، وإنما يتأخر الناسخ عن المنسوخ ويأتي بعد وقت العمل بالمنسوخ كما سيتضح. فإذا الاحتمال الوحيد المتعين في هاتين الصورتين أن يكون الخاص مخصصا للعام وبيانا له. شو يعني بيان له؟ يعني بيان للمراد الجدي من العام، وأنه غير مورد الخاص. هذا هو حكم الصورتين الأوليين، صورة مقارنة العام للخاص وصورة تأخر الخاص عن العام ولكن قبل وقت العمل بالعام. قال وإن كان أي الخاص واردا بعد حضوره، يعني بعد حضور وقت العمل بالعام، كان ناسخا لا مخصصا. أرجو منكم الانتباه، إذا كان ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام فعندنا صورتان يا أخوان. صورة يكون فيها العام كما هو الغالب في العمومات الشرعية، يكون فيها العام مواردا لبيان الحكم الواقعي، وصورة يكون فيها العام واردا لبيان الحكم الظاهري. أما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي وورد الخاص بعد مجيء وقت العمل بالعام فيتعين أن يكون الخاص ناسخا، لأنه لو كان الخاص مخصصا للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. لذلك قال وإن كان أي ورود الخاص بعد حضوره أي بعد حضور وقت العمل بالعام، كان أي الخاص ناسخا للعام لا مخصصا له لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا بدنا نقول هذا الخاص مخصص ومبين للمراد الجدي من العام، المولى ببين مراد الجدي من العام بعد مجيء وقت العمل بالعام، هذا تأخير للبيان عن وقت حاجة. ولكن هذا في صورة ما لو كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي، عند ذلك يصبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. أما إذا كان العام وارد لبيان الحكم الظاهري فعند ذلك لا يصبح تأخير بيان الواقع بعد أن كان هناك حكم ظاهري يرجع إليه العام في ظرف عدم اتضاح حكم الواقع له. لذلك قال فيما إذا كان العام، سأزيد المسألة وضوحا، فيما إذا كان العام يعني يكون الخاص في هذه الصورة ناسخا لا مخصصا، فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي وإلا، يعني إن لم يكن العام واردا لبيان الحكم الواقعي بل لبيان الحكم الظاهري، لكان الخاص أيضا مخصصا له، مخصصا للعام. ليش؟ لأنه عند ذلك لا مانع من تأخير بيان الحكم الواقعي طالما أن هناك حكم ظاهري مجعول لمصلحة يرجع إليه المكلف في صورة عدم اتضاح الحكم الواقعي له. يا أخوان توضيح المسألة بالمثال، المولى قال أكرم العلماء، أكرم العلماء هذا مسوق لبيان الحكم الواقعي. قال المولى لا تكرم الحساب من العلماء، ورد الخاص ولكن بعد مجيء وقت العمل بأكرم العلماء، مثل هذا الخاص على ماذا نحمله؟ ليه؟ لأنه إذا بدنا نحمله مخصص يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه إجا الخاص بعد ورود وقت بعد مجيء وقت العمل بالعام، يعني إجا وقت العمل بالعام والمكلف ممكن يكرم الفاسق، لأن ورود الخاص بعد مجيء وقت العمل بالعام والعام مسوخ لبيان الحكم الواقعي، فإذا ماذا؟ فإذا الخاص ناسخ وإلا يلزم إيقاع المكلف في المفسدة الواقعية بإكرامه للعالم الفاسق نتيجة تأخير البيان عن وقت الحاجة. أما لو قال المولى هيك أكرم العلماء ظاهرا،
شو يعني أكرم العلماء ظاهرا؟ يعني الحكم الظاهري للعالم هو وجوب الإكرام، بس هذا الحال العالم المأمور بإكرامه ظاهرا والذي يجب إكرامه ظاهرا قد يكون حكمه الواقعي هو ماذا؟ هو حرمة الإكرام. مثل أي حكم ظاهري يا أخوان، الماء الطاهر ظاهرا والذي يجوز جربه شربه ظاهرا قد يكون نجسا في الواقع ويحرم شربه. فإذا كان أكرم العلماء مسوق لبيان الحكم الظاهري، ثم جاء الخاص بعد مجيء وقت العمل بالعام، هون يقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، بيان الواقع عن وقت الحاجة؟ لا لا يقبح. ليه؟ لأنه حتى لو المكلف من الممكن أن يكرم العالم الفاسق الذي يحرم إكرامه واقعا، ولكن هذا العالم الفاسق الذي يحرم إكرامه واقعا يجب إكرامه ظاهرا لمصلحة أو لا؟ يجب إكرامه ظاهرا لمصلحة. فهناك حكم ظاهري مجرور لمصلحة تبرر إيقاع المكلف في المفسد الواقعي، فلا يكون تأخير بيان الواقع عن وقت الحاجة قبيحا هنا. ولذلك يحمل الخاص على ماذا؟ على التخصيص. عند ذلك أكرم العلماء ظاهرا، العالم الفاسق لا يجوز إكرامه واقعا، يكون الخاص في هذه الصورة مخصصا لعموم العام. وإذا بدنا نكون أدق، يعني حاكم على عموم العام لحكومة أدلة الأحكام الواقعية على الأحكام الظاهرية. لذلك قال وإلا، يعني لو لم يكن العام مسوقا لبيان الحكم الواقعي لكان الخاص أيضا. شو يعني أيضا؟ يعني كما في الصورتين الأوليين قلنا الخاص يحمل على التخصيص لا على الناسخ، فكذلك في الشق الثاني من الصورة الثالثة يكون الخاص مخصصا له أي للعام، كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات. يا أخوان، يعني غالب العمومات في الآيات والروايات ورد لبيان الحكم الواقعي أو الظاهري؟ الحكم الواقعي غالبها وارد لبيان الحكم الواقعي وليس واردا لبيان الحكم الظاهري. فإذا كان غالبها وارد لبيان الحكم الواقعي، فعند ذلك هذا الخاص الذي يرد بعد وقت العمل بالعام لابد أن يحمل على ماذا؟ عفوا، واردة لبيان الحكم الظاهري، أنا اشتبه عليه الأمر. فلا بد أن يحمل هذا الخاص على ماذا؟ على التخصيص، ولا يحمل على الناسخ، لأنه أغلب هذه العمومات الواردة في الآيات والروايات واردة لبيان الحكم الظاهري وليست واردة لبيان الحكم الواقعي. فتمت المطلب تأتي، والحمد لله رب العالمين.